الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا زال حديثنا عن أصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب الجنائز.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عذاب القبر. وقوله تعالى: إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. قال أبو عبد الله: الهون هو الهوان، والهون الرفق. وقوله جل ذكره: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علقمة ابن مرسد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بهذا، وزاد: يثبت الله الذين آمنوا، نزلت في عذاب القبر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح قال حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القريب فقال: وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له: تدعو أمواتا؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول لهم حق. وقد قال الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى. قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة قال: سمعت الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. زاد غندر: عذاب القبر حق. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير قال أخبرني عروة ابن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا ذريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. قال رحمه الله: باب التعوذ من عذاب القبر. قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء بن عازب عن أبي أيوب عن أبي أيوب رضي الله عنهم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. وقال النضر أخبرنا شعبة قال حدثنا عون قال سمعت أبي قال سمعت البراء عن أبي أيوب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال حدثتني ابنة خالد بن سعيد بن العاص أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
فهذه النصوص كلها في إثبات عذاب القبر، ولا يخالف هذا إلا أهل الضلال، وقد انتشر إنكار عذاب القبر عند العقلانيين الآن، فبعض العقلانيين يمنع ذلك ويقول أين عذاب القبر، افتح القبر لن تجد لا عذابا ولا نعيما، هكذا يقولون. وللأسف الشديد تجد ذلك على القنوات الفضائية الآن، وأخطر ما في هذه القنوات التشكيك في أمر العقيدة وأمر الدين، فتجد بعض العقلانيين ويستضاف طبعا على هذه القنوات، وتكون البرامج برامج قوية في المشاهدة، لأنه ينكر كثيرا من ثوابت الشريعة وأصول الدين، والناس يتصلون وهو يجيب وغير ذلك، والقنوات ما لها إلا هذا، تريد برامج مشاهدة ومتابعة سواء كانت بحق أو بباطل، فيسمون هذه قضايا، يعني فيكون إنكار العذاب عذاب القبر ونعيمه وإنكار النسخ في القرآن وإنكار الرجل، كل هذا يقال على القنوات. وقد ظهر واحد منذ يعني عدة سنوات على القنوات، ما أدري اسمه، كذا الرفاعي، عادل الرفاعي أو ما اسمه، عدنان الرفاعي، هذا رجل أيضا من الضلال، عدنان الرفاعي هذا رجل من الضلال، خرج على القنوات الفضائية وينكر النسخة وينكر الرجمة وينكر كثيرا من هذه الأمور التي ثبتت بها السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحاب هذه المدرسة العقلانية متوفرون في كل عصر، وهم الذين يقدمون العقل على النقل، ولا يقبلون من النصوص إلا ما وافق العقل، ولهذا أنكروا أحاديث وردت في البخاري، بل ويتطاولون بذلك كثيرا، يقولون هذه الأحاديث وإن كانت أنها لا تتوافق مع العقول، كفقء موسى لعين ملك الموت وكحديث الذبابة، ويستغلون مثل الرجم فيقولون الرجم ليس في القرآن، فكيف نقول به، الوارد في القرآن هو الجلد فقط، فيردون هذا ولا يرجعون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجم الخلفاء من بعده، وأنتم تعلمون قصة ماعز وقصة الغامدية وغير ذلك، لكن هؤلاء أهل ضلال وأهل انحراف. ومن هؤلاء في هذا العصر الغزالي الذي وضع كتابه الذي يعد من أسوأ كتب هذا العصر الذي نعيش فيه، والذي سماه بالسنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، السنة بين الفقه وأهل الحديث، وأودعه من الأباطيل ما أودعه، وقد حصلت ردود كثيرة على هذا الكتاب. وكذلك القرضاوي، فإنه أيضا قد بين وصار على طريقة الرجل، ووضع جملا كثيرة أيضا من الضلالات والانحرافات العقلية بهذا، كما رد مثلا حديث أو دلالة حديث فإني رأيتكن أكثر أهل النار تكفر، فإنه رد ذلك وقال إنما خرج هذا مخرج المداعبة، فإنه يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا للنساء في يوم عيد. وكذلك حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وغير ذلك من هذه الأحاديث. وأيضا صار على طريقة هذا أيضا عمرو خالد، فإنه أيضا قدم عقله على النقد في كثير من المسائل، وإن حصرته قال أنا لست مفتيا، أنا لست فقيها، أنا لست كذا، أنا فقط متطاول على القرآن والسنة، كأنه يريد أن يقول هذا، أنا أتطاول لكن لست مفتيا أو فقيها. فهذه المدرسة التي هي المدرسة العقلانية التي تقدم العقل على النقل ولا تبالي بالنصوص الشرعية ومن كتاب وسنة، ولا يجمعون بين النصوص ولا يرجعون إلى فهم العلماء. هل رجع الغزالي إلى فهم العلماء في مثل حديث فقه موسى العين ملك الموت؟ وإنما يتوارثون هذا جيلا بعد جيل. ارجعوا إلى الشراح، ماذا قال الشراح في هذا؟ ارجعوا إلى فهم السلف، فهؤلاء لا يرجعون إلى فهم السلف ويفهمون النصوص بموجب هذا، وإنما يقدمون عقلهم على النقل. ومثل هذا ظهر أيضا في الحزبيين الآن، وإن ادعوا السلفية فقد كانوا في العهد الماضي يردون على العقلانيين، وهم اليوم يؤكدون هذا المذهب للناس، وهو تقديم العقل على النقل وإن لم يصرحوا بهذا. فحينما تقول مثلا لهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقولون قالت المصلحة قالت المفسدة. نفس الأحاديث تقول لهم الذي يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، حديث أبي بكر عند البخاري، فيقولون لكن المصلحة تقتضي ولاية المرأة الآن، أو أن نرشح المرأة الآن لأن ترك ترشيح المرأة فساد الآن. هذا أيضا تقديم العقل على النقل. وحينما نقول لهم تحريم الحزبية كما جاء في القرآن، فإنهم يقولون أيضا فإن الحزبية لابد منها، لأننا لا نقوى أيضا على مواجهة هؤلاء العلمانيين إلا إذا كنا في أحزاب مثل أحزابهم ونقاومهم، وهكذا. هم كذبة في الواقع، لأنهم لا يقاومون الأحزاب العلمانية بالإسلام والشريعة، إنما يقاومونها أيضا بالحزبية الجاهلية. ولكن فوق هذا يبررون مخالفتهم بمثل هذه الأشياء. وهل يوجد مخالف أصلا على وجه الأرض إلا وهو يلتمس لمخالفته الأعذار؟ فإذا كانت المسألة أنني أجد والتمس لمخالفتي عذرا، فاعلم أنه لا تقع مخالفة من أحد إلا ويلتمس لها أعذارا. ولهذا قال سبحانه عن المشركين حينما نهاهم الله عن الشرك، قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. هذا أيضا عذر عندهم بالنسبة لهم، عذر. لكن هل هذا العذر يعتبر أو لا يعتبر؟ فلهذا يقولون هذا الشيء حرام وهذا الشيء حرام وهذا الشيء حرام، ولكننا للمصلحة أو للمفسدة نرى كذا. طيب ما الفرق بين هذا وبين أيضا الربا حرام ولكن للضرورة الاقتصادية نفعل هذا؟ نكاح الرجل ليدي حرام ولكن خشية الوقوع في الزنا فإننا نرى هذا. فهل يقال هذا؟ هذا ما يقال أبدا. فهذه المدرسة العقلانية التي ردت عذاب القبر أيضا ونعيمه، فقالوا لا يوجد عذاب قبر، وهذه الدليل عليها أنك لو فتحت القبر لم تجد فيه عذابا ولا نعيما، وردوا هذه الأحاديث الواردة. والبخاري رحمه الله تعالى ذكر هذه الآيات هنا الدالة على ذلك رحمه الله، الآيات الواضحة، يعني لم يدل على عذاب القبر السنة فقط، وإنما دل عليها القرآن. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم اخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، حينما تخرج النفس ليس يوم القيامة، اليوم اخرجوا أنفسكم، يوم أن كان قوله تعالى اخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، يعني الهوان. فدل هذا على إيه؟ على أن عذابا قبل عذاب يوم القيامة، وهو اليوم، يوم أن تخرج النفوس، فإن كانت مستحقة للعذاب فإنها تجزى العذاب الهون. كذلك قوله سبحانه سنعذبه مرتين ثم يردون إلى عذاب أليم، ثم يردون إلى عذاب أليم، هذا عذاب الآخرة. طيب فما العذاب الذي قبل عذاب الآخرة إلا عذاب القبر؟ وأيضا قوله سبحانه وتعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. هناك نار أخرى بقى، ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. فدل هذا على أن أيضا نارا قبل ذلك وعذابا قبل ذلك. والأحاديث بقى الواضحة جدا التي ذكرها البخاري رحمه الله تعالى، ولا أدلها على هذا عند العوام حتى فضل عن المتعلمين، لا أدل أبدا على تحقق وقوع عذاب القبر ما كان النبي يلزمه هديا قبل أن يسلم من صلاته في كل صلاة فرضا كانت أو نفلا، حينما كان يستعيذ بالله عز وجل من أربع منها عذاب القبر. نعم.
سمع
مالك
عايش فرض لنا متربي حديث الممر بالآية نتلع تسمع النوم، هل الإنسان فرض تسيله بالوقع
المسلم؟ عن عايشة قالت إنما قال النبي إنهم لا يعلمون الآن أنما كنت أقول لهم حق، وقد قال تعالى إنك لا تسمع الموتى. مسألة سماع الموتى مسألة خلافية بين أهل العلم، هل الموتى يسمعون أو لا يسمعون؟ فمنهم من قال يسمعون وأتى بالنصوص الدالة على هذا كحديث القليب وحديث البراء وأنه لا يسمع خفقا عليهم، ومنهم من منع لهذه العمومات إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. والذي يترجح من هذا أننا نعمل بهذه النصوص كلها ونقول بالسماع في المواضع التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فإن الموتى لا يسمعون. وبهذا نجمع بين هذه النصوص، نجمع بين هذه النصوص كلها، فالموتى لا يسمعون إلا السماع الخاص، وبالتالي لا يعترض علينا بهذه النصوص التي فيها السماع لأنها سماع خاص، ولا ننكر مطلق السماع لأنه ورد السماع به في مواضع خاص. وعليه فإننا نقول بأن سماع الموتى، الموتى ما يسمعون، أما ما ورد من هذه النصوص فهو سماع خاص فيعمل به.
قال رحمه الله: باب عذاب القبر من الغيبة والبول. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال: ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال رحمه الله: باب الميت يعرض عليه مقعده.
وهذا دليل على أن عذاب القبر ليس للكافر فقط، وإنما هو للعصاة أيضا من هذه الأمة، فعصاة هذه الأمة يعذبون إذا شاء الله عز وجل لهم ذلك. والدليل على هذا إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وهذه معصية، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يتنزه من بوله، فهذه معصية أيضا. فليس هذان الرجلان كافرين، وإنما هما مسلمان، وإلا لو كان كافرين لما وضع النبي جريدة رطبة ليخفف الله عنهما ما لم ييبسا. فدل هذا على أن عصاة هذه الأمة يعذبون في قبورهم إذا شاء الله عز وجل لهم ذلك. طب هل يؤخذ من هذا الحديث استحباب وضع هذه الجريدة الرطبة على القبر؟ يعني كلما مات واحد جئنا بجريدة وجعلناها على قبره؟ الجواب: وإن كان قد قال بهذا بعض الناس، قال باستحباب وضع الجريدة الرطبة، ولهذا نجد الناس إيه يضعون النخل الصغير عند القبور، ويضعون مثلا مثل الصبار وغير ذلك من الخضرة عند القبور. نقول وإن كان قد قال به البعض إلا أنه خلاف السنة، لأن النبي لم يضع عند كل قبر هذا، وإنما مر على قبرين فوضع ذلك، فهذا خاص بأصحاب هذين القبرين. أدي واحدة. الثانية أن النبي إنما وضع لاطلاعه على أنهما يعذبان، فهل نطلع أو نستطيع أن نطلع على عذاب أحد حتى نضع جريدة؟ لا نستطيع، فهذا النبي أوحي إليه. وأيضا فإن النبي لما وضع الجريدة لعله أن يخفف، لعل ذلك من بركة وضع النبي صلى الله عليه وسلم. أما الواحد فينا هل لو وضع جريدة قد يحصل التخفيف؟ هل من باب هل الجريدة الرطبة تخفف العذاب؟ إنما الدعاء، إنما الشفاعة للمؤمن بالدعاء له وغير ذلك، هذا الذي يخفف الله سبحانه وتعالى به. أما مسألة وضع الجريدة لا تخفف. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون هذا لبركة وضع النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتوافر في أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. قال: باب كلام الميت على الجنازة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعد بن أبي سعيد عن أبيه عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق.
نعم، انظر إلى دقة البخاري رحمه الله تعالى. قال: باب كلام الميت على الجنازة، يعني أثبت للميت كلاما، نحن نحمله على الأعناق ولكنه يتكلم. إن كان محسنا قال: قدموني 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 حتى أجد النعيم. سبحان الله، انظر كيف يستعجل المؤمن، وإن هي إلا لحظات، إن هي إلا لحظات. ولهذا السنة يا أخواني الإسراع بتجهيز الميت. فقال: قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك لا تريد أن تدخل القبر، تقول: يا ويلها يا ويلها، أين يذهبون بها؟ فتبكي حالها ولا تريد أن تدخل، لأنها تعلم أنها الآن تنقاد إلى ماذا، وتقاد إلى ماذا؟ تقاد إلى عذاب. فلا بد المؤمن أن يتدبر هذا، وأن يقف عند هذا، ويعلم عاقبته. وبعد الموت ليس من مستعتب وليس من فرصة، فرصتك الآن يا عبد الله، فرصتك الآن. يا ترى أتكون من الذين يقولون: قدموني قدموني، هلم بي، أسرعوا أسرعوا، أريد هذا النعيم، أو تكون من الذين يقولون: يا ويلها يا ويلها، أين يذهبون بها؟ هنا بقى تنفعك صلاتك صيامك وطلبك للعلم وغير ذلك. فإن العبد إذا كان له الأعمال الصالحة قال: قدموني قدموني، حتى يعرض عليه مقعده من الجنة والحمد لله
غدوا وعشيا، هذا مقعدك، شوف هذا النعيم لك في الآخرة، فيستبشر ويفرح. ولهذا نقول الإنسان إذا كان على الطاعة فله طاعة في الغدو وله طاعة في العشي، طاعة في الغدو بالصلاة وفي العشي كذلك، وطاعة أيضا بالعلم. أمن سلم يقول له أخوان مجلس علم كده بالغدو ومجلس علم بالعشي، في الحقيقة هذا مقعد من المقاعد التي تسلم إلى الجنة إن شاء الله. يعني الإنسان في جنة في الدنيا وفي جنة في الآخرة. جنة الدنيا العلم، هذا مقعدك إن شاء الله، أبشر غدوا وعشية، درس الفجر ودرس الايه المغرب، طاعة لله سبحانه وتعالى. أترون الرب الكريم العظيم الجواد يعذب عبده في الآخرة وهو يطيع بالغدو والعشي بأعظم ما يطيع العبد به ربه ويتعبد العبد به ربه وهو البصيرة في الدين؟ هذا يسلم أيضا إلى مقعد يعرض عليك بالغدو والعشي. قال ابن كثير: وعادة الكريم أن من مات عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فهذا نعيم عاجل، نعيم عاجل. حلق العلم يا أخواني هذه نعيم عاجل، نعيم عاجل، لأن لذة العلم هذه لذة لا تدانيها لذة من لذات الدنيا. تمتع بأكل ثم ستندم بعد ذلك على هذا الأكل، أريد الإخراج، عندي إمساك، عندي إسهال، عندي كذا، الطبيب باطنة، طبيب بطنة، طبيب كذا، عملية زايدة، هذا بلذة الطعام، تلذذ بالطعام فتجاوز حصل له من آلام ما حصل. لذة الزوجة ومعاشرة الزوجة والأنس بالزوجة، لكن ما إن تغضبها، ما إن تغضبك، لو كانت من أجمل النساء اذهب إلى بيت أبيك. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه ما من لذة من لذات الدنيا إلا ويعقبها ألم، ليست توجد لذة خالصة في الدنيا قط، لذة خالصة في الدنيا هذه لا توجد قط، وإنما لذة الدنيا معقوبة بألم أو مسبوقة بألم. أما اللذة الخالصة التي لا يسبقها ألم ولا يعقبها ألم إنما هي لذة الجنة، لذة الجنة. نعم. إذن كما يعرض عليك مقعدك وأنت في قبرك، مقعدك من الجنة أو مقعدك من النار، فتنعم بمقعدك من الجنة، فكذلك العبد في الدنيا، فإنما تعرض عليه أو إنما يعيش هذين المقعدين، مقعد بالغدو مع العلم وأهله، ومقعد بالعشي مع العلم وأهله. أيوة نعم. الله أعلم، الله أعلم. لا شك أن خفة الجنازة هذه من علامات حسن الخاتم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما قيل في أولاد المسلمين. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث كان له حجابا من النار أو دخل الجنة. قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم، قال: حدثنا ابن علية، قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال: لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة.
هذا في بيان أولاد المسلمين. فأين يكون أولاد المسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بين فضل من مات له ثلاثة من الولد وأنه يدخل الجنة، كأنما يشير البخاري إلى أنه إذا دخلت بسبب الولد إلى الجنة فمن باب أولى أين يكون الولد؟ يكون الولد في الجنة. وكون أبناء المسلمين في الجنة إذا مات الولد قبل أن يبلغ في الجنة، هذا هو القول الصحيح الراجح الذي تدل عليه النصوص الشرعية. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قال طوبى له عصفور وقال الله أعلم بما كانوا عاملين، فالعلماء قالوا إما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لعائشة أنه وإن كان ذلك إلا أنه لا ينبغي لك أن تجزمي، لا تجزمي بما لا علم لك به. وقيل أيضا أن هذا الحكم في أبناء المسلمين وأنهم في الجنة إنما هو حكم للنوع لا للعين، للنوع لا للعين. أما النوع فنعم نحكم بأن أبناء المسلمين في الجنة، أما أن محمدا إبراهيم أن عليا في الجنة بعينه فهذا لا نجزم به. فإما أن يحمل حديث عائشة على هذا أو ذاك، إما أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يؤدب عائشة رضي الله عنها بهذا، وأنها وإن كان الأمر واضحا إلى أنه لا ينبغي إنسان أن يتجرأ في أمر غيبي إلا بنص، وإما أن يقال بأن الحكم على أطفال المسلمين إنما هو بالنسبة للنوع لا بالنسبة للعين. وقيل أيضا بأن حديث عائشة يمكن أن يحمل على أن ذلك قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أطفال المسلمين في الجنة. فالصواب أن أطفال المسلمين في الجنة الذين ماتوا قبل الحلم، بل والصواب أيضا أن أطفال المشركين كذلك كما سيأتي في الباب الذي بعده. ولهذا بوب البخاري باب في أولاد المسلمين ثم أعقبه بباب في أولاد المشركين. فالصواب أن أولاد المسلمين في الجنة وكذلك أولاد المشركين على الصحيح. وإن اختلفوا في حكم الدنيا أولاد المسلمين عن أولاد المشركين في حكم الدنيا، إلا أنه في حكم الآخرة هم في الجنة إذا ماتوا قبل الحنث أي قبل البلوغ. وفي ذلك أيضا فضيلة من مات له ثلاثة من الولد، وورد في بعض الروايات واثنتان يا رسول الله قال واثنتان، فقال صلى الله عليه وسلم دخل الجنة في الحديث الأول كان له حجابا من النار أو دخل الجنة، وفي الحديث الثاني إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. هذا كله مبني على القاعدة التي دندنا عليها كثيرا في باب الفضائل، وهي أن الفضائل لا تحصل إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فإن من مات له ثلاثة من الولد فجزع واعترض على قضاء الله وقدره سبحانه وتسخط وغير ذلك، هل يحصل له هذا الأجر؟ الذي يظهر أنه لا يحصل له هذا الأجر، فإن هذا الأجر مشروط بانتفاء الموانع. بل قد يخرج الإنسان من الإسلام بموت ثلاثة ولد، فإن الإنسان إذا اعترض على قضاء الله وقدره اعتراضا يخرج من ملك الإسلام، كأن يشك في ويعترض على قدرة الله ويصف الله عز وجل بعدم العدل ويصف بالظلم ويتسخط ويترتب على ذلك ترك لصلاته وترك لكذا، فإن ذلك قد يخرج من ملة الإسلام، يخرج من ملة الإسلام، فضلا عن أنه يكون أولاده له حجابا من النار. وعليه فإننا نقول إن كل فضيلة ورد في القرآن والسنة فهي مشروطة بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فإن مات له ثلاثة من الولد فاحتسب واسترجع وسأل الله عز وجل الخلفاء فليبشر، فإن هؤلاء سوف يكون له حجابا من النار إن شاء الله. ولهذا فأنت منتفع بولدك لا محالة، إن مات في الصغر فاحتسبت فأنت منتفع به في الآخرة، وإن حي صالحا فأنت منتفع به في الدنيا والآخرة. ولهذا كان من نعم الله على العبد أن يرزقه الولد الصالح، وكان من دعاء عباد الرحمن هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا المتقين إماما، أو ولد صالح يدعو له.
قال رحمه الله: باب ما قيل في أولاد المشركين. قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها من جدعاء؟ قال رحمه الله: باب. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. قال بعض أصحابنا عن موسى: قلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ به رأسه فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه. قلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نار، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراه. فقلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر، رجل بين يديه حجارة. قال يزيد ووهب بن جريج ابن جرير عن جرير بن حازم: وعلى شط النهر رجل، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعد بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشبان وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب. قلت: طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت؟ قال: نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة، والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة، والذي رأيته في الثقب فيه فهم الزناة، والذي رأيته في النهر آكل الربا، والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله أولاد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار شهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك، فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب، قال ذاك منزلك، قلت دعاني أدخل منزلي، قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك.
نعم، رحمه الله تعالى لما ذكر ما قيل في أولاد المشركين ذكر بابين. الباب الأول ذكر فيه الأحاديث التي قال النبي صلى الله عليه وسلم الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين، وهذا قول طائفة من أهل العلم أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن علم الله عز وجل منهم أنهم يقبلون الإسلام إذا بلغوا فإنهم ينجحون وإلا فراسبون. ثم أردف ذلك بهذا الباب الذي فيه حديث إبراهيم، وفيه أن أولاد المشركين في الجنة، فهم أولاد الناس سواء كانوا مؤمنين أو كانوا مشركين. ولهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال قد تبلغ 8 أقوال في أولاد المشركين، والذي يترجح منها أو أقرب أقوالها قولان: قول من يقول بأنهم يمتحنون، وقول من يقول بأنهم في الجنة، لأن كل من القولين دلت عليه الأدلة. قول من يقول بأنهم يمتحنون أخذ بنصوص الله أعلم بما كانوا عاملين، وقول من يقول بأنهم في الجنة أخذ بحديث جبريل عليه في حديث إبراهيم عليه السلام وهو في الجنة وحوله أولاد المسلمين. والذي يترجح أنهم في الجنة، وأما حديث الله أعلم بما كانوا عاملين هذا قبل، إما أن يحمل عنه قبل العلم بأنهم يدخلون الجنة، أو يحمل على تحرز المسلم من أن يجزم بذلك، فالله أعلم بما كانوا عاملين. فالراجح في هذه المسألة في أولاد المشركين أولاد المسلمين أنهم في الجنة إن شاء الله. أما أعيانهم فإن الإنسان لا يجزم بذلك، لا يجزم بذلك، ويتأدب كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، وكما قال الله أعلم ما كانوا عاملين يتأدب. أما من جهة النوع فإننا نقول بأن من مات قبل البلوغ فإنه في الجنة إن شاء الله، سواء كان في ذلك أولاد المشركين أو أولاد المسلمين، لعموم الأدلة الواردة في ذلك، وهي قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبي حتى يبلغ، وأيضا ما ورد في الحديث بأن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فمن مات قبل البلوغ فقد مات على الفطرة. ولكن يختلف أولاد المسلمين عن أولاد المشركين في أحكام الدنيا، في أحكام الدنيا. أما أولاد المسلمين فالحقون بآبائهم فهم مسلمون على الفطرة وعلى النسبة، فهم على الفطرة مسلمون، وهم على النسبة إلى آبائهم المسلمين فهم مسلمون، فتجري عليهم أحكام الدنيا. فإن مات وله 4 أشهر فإنه يغسل ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له. وأما أولاد المشركين فإنهم يلحقون بآبائهم في الدنيا، فهم وإن كانوا على فطرة الإسلام إلا أن النسبة إلى آبائهم المشركين جرى بها أحكام الدنيا. فإذا مات ابن المشرك صغيرا فإنه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى للأب به ولا غير ذلك من أحكام الدنيا، ولا يرث المسلم ولا غير ذلك، ولا يرثه المسلم إذا كان له ميراث فيه فإن أحكام الدنيا تكون جارية عليه، أما في الآخرة فإن أحكام الآخرة تختلف عن أحكام الدنيا، وبهذا تجتمع الأحاديث في الباب. نعم.
قال رحمه الله: باب موت يوم الاثنين. قال حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال: في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها: في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به رضع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. قلت: إن هذا خلق. قال: إن الحي أحق بالجليل من الميت، إنما هو للمهلة. فلم يتوفى حتى أمس من ليلة الثلاثاء، ودفن قبل أن يصبح.
يعني قد يفهم من تبويب البخاري باب موت يوم الاثنين أن ذلك فيه فضيلة، فهل يا ترى مراد البخاري رحمه الله تعالى من هذا أن من مات يوم الاثنين فله فضيلة في ذلك؟ نقول: إن حمل على هذا فهو بالقاعدة التي ذكرناها أيضا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. قد جاء عند مسلم أن هذه الأيام ترفع فيها الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فإن كان المسلم له العمل الصالح وكان قد مات على التوحيد وعلى السنة وعلى الأعمال الصالحة وله أعمال تصعد دائما في يوم الاثنين وفي يوم الخميس، فيرجى له الخير إن مات في هذا اليوم لفضيلته العامة. أما مطلق من مات يوم الاثنين فأنتم تعلمون أن الكافر يموت يوم الاثنين، وأن العاصي الفاجر يموت يوم الاثنين، وأن المنافق قد يموت يوم الاثنين، فليس كل من مات يوم الاثنين يكون ذلك. إن أراد البخاري بيان فضل ذلك أو يريد أن يبين موت النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات يوم الاثنين، وهذا بعيد من قصده رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فإن النبي قد مات يوم الاثنين وقد ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وهذا مجزوم به، مجزوم بأنه ولد يوم الاثنين للنص: ذاك يوم ولدت فيه ومات يوم الاثنين. أما 12 من ربيع فإن العلماء قد اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا، بل ومن أقل الأقوال ورد عن العلماء أنه مات في يوم 12، أنا ولد يوم 12 من ربيع، 12 من ربيع، ولهذا الذين يحتفلون بمولد النبي يوم 12 من ربيع هؤلاء خالفوا مخالفات عديدة. أولا، شرعوا الأمة الاحتفال بمولده وهذه بدعة. الثاني، أنهم يحتفلون بيوم 12 من ربيع وقد يكون يوم الأربعاء أو يوم الخميس، ويستدلون على الاحتفال بقول النبي في الاثنين: ذاك يوم ولدت فيه. والاثنين قد لا يكون 12 من ربيع، وبالتالي يبطل استدلالهم بهذا. يعني أنتم تقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم نحتفل بمولده لأنه قال: ذاك يوم ولدت فيه، وهو يوم الاثنين، ويوم الاثنين قد يكون يوم 12 ربيع، هذا يوم أربع أو يوم خميس، ولهذا سن النبي صيام الاثنين ولم يسن الصيام 12 من ربيع. وثالثا، لأنه لم يجزم بموته في 12، بل أقوال عدها العلم إلى 10 أقوال أو يزيد أو يقل قليلا، فدل هذا على بدعية هذا الأمر. ابن حجر ذكر شيئا في هذا، ابن حجر ذكر في تبويب البخاري في الاثنين هل ذكر فضيلة ولا الإخبار فقط أن النبي مات الاثنين؟
قال قوله قال قوله باب موت يوم الاثنين. قال زين بن منير: تعيين وقت الموت ليس لأحد فيه اختيار.
قال ابن حجر: قال ابن منير: تعيين وقت الموت ليس لأحد فيه اختيار، لكن في التسبب في حصوله مدخل كالرغبة إلى الله لقصد التبرك، فمن لم تحصل له الإجابة أثيب على اعتقاده. وكأن الخبر الذي ورد في فضل الموت يوم الجمعة لم يصح عند البخاري، فاقتصر على ما وافق شرطه وأشار إلى ترجيح على غيره. والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر، وفي إسناده ضعف. يعني ما ذكر وأشار ابن منير إلى أن الحكمة بتأخر وفاته عن يوم الاثنين مع أنه كان يحب ذلك ويرغب فيه لكونه قام في الأمر بعد هذا أبو بكر. ما ذكر يعني شيئا يعني. العثيمين ما ذكر شيء، فهذا يعني هو ليس قصد البخاري يقينا أنه أراد بذلك الإخبار عن موت نبي يوم الاثنين، فإن ذلك لا علاقة له بالجنائز، وإنما قال باب موت يوم الاثنين ولم يقل باب موت النبي يوم الاثنين، حتى يعلم أو حتى يقال بأنه إنما أراد عن الإخبار عن ذلك. ولو أراد الإخبار عن موعد موته لقال باب موت النبي يوم الاثنين، إنما أطلق وقال باب الموت يوم الاثنين، وكأنما يشير إلى فضيلة ذلك. وفضيلة ذلك تحتاج إلى نص خاص، فضيلة الموت يوم الاثنين تحتاج إلى نص خاص، لكن لعله بناه على العموم والفضل العام، كما جاء عند مسلم: ترفع الأعمال الله عز وجل كل يوم اثنين وخميس. فكأن هذا الذي يموت ولو عمل يرفع سابق دليل على قبوله في اليوم الفاضل الذي كان ترفع فيه أعمال فاضلة إليه، كما قبل عمله يقبل بدنه فتكون له المنزلة. كأنما يشير رحمه الله تعالى إلى هذا من بعد، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب موت الفجاءة. قال رحمه الله: باب موت الفجاءة البغتة. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت صدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قول الله عز وجل: أقبرت الرجل إذا جعلت له قبرا، وقبرته دفنته، كفاة يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا سليمان عن هشام، وحدثني محمد بن حرب، حدثنا أبو مروان يحيى ابن أبي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعذر في مرضه، أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء اليوم عائشة، فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لولا ذلك أبرز قبر، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وعن هلال قال: كناني عروة بن الزبير ولم يولد لي. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. قال حدثنا فروة قال حدثنا علي عن هشام بن عروة عن أبيه لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدوا أحدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه. وعن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع لا أزكى به أبدا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام ثم سلها أن أدفن مع صاحبي. قالت كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي. فلما أقبل قال له ما لديك؟ قال أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عنهم راض فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له وأطيعوا. فسمع عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وولج عليه شاب من الأنصار فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت ثم استخلفت فعدلت ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا لا علي ولا لي أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوا الدار والإيمان أن يقبل من محسنهم ويعفي عن مسيئهم وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله ويعفى عن مسيئهم وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وألا يكلفوا فوق طاقتهم.
الله أكبر. قال باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أما ما جاء في قبر النبي ففيه حديث عائشة ودفن في بيتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة رضي الله عنها في حجرتها، وهو من خصائص الأنبياء كما جاء في الحديث وإن كان فيه كلام لأهل العلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن مكانه ولم يدفن النبي في المسجد صلى الله عليه وسلم، وإنما دفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها، وأدخلت الغرفة وأدخل القبر في مسجد صلى الله عليه وسلم في زمن بني أمية، ولم يكن أحد من الصحابة ولم يقبل أحد من أهل العلم ذلك، وإنما كانت سنة ملكية وليست سنة دينية كما قال الصنعاني رحمه الله تعالى، فكانت سنة ملكية لا سنة دينية، ولهذا الأمراء تتابعوا على ذلك وترك وإلى الآن. فلا يستشهد بدفن صلى الله عليه وسلم في حجرته في بدخول قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد على بناء المساجد على القبور، فإن النبي أولاً
لم يقبر في المسجد وإنما قبر في بيته، وثانيا لم يدخله الصحابة وهم أعلم بهديه صلى الله عليه وسلم ولا التابعون، إنما أدخله الوليد وهو من ملوك بني أمية. الأمر الثالث أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإن دخل فيه القبر بعد ذلك فيه فضيلة خاصة ليست لشيء من المساجد الأخرى، وعليه فلا يحول ذلك بيننا وبين إتيان المسجد الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه بألف صلاة. ورابعا أن دفنه في المسجد أو إدخال القبر في المسجد لا بقوله ولا بفعله ولا بفعل أحد من الصحابة، ولو كان حتى النبي قد أوصى أن يدفن في المسجد، لو افترضنا وهذا لم يحصل طبعا، لو افترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بدفنه في المسجد لم يكن في ذلك أيضا دليلا، لأن النبي لو أوصى بذلك أنه يدفن في المسجد ثم نهى عن بناء القبور على المساجد وإدخال القبور إلى المساجد لقلنا بأن هذا خاص برسول الله ولا يتعدى إلى غير رسول الله. هذا لو سلمنا جدلا، وهذا لا يوجد، هذا لا يوجد، فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم إنما دفن في حجرة عائشة ولم يوصي صلى الله عليه وسلم بدخول في المسجد، وهو أعظم شبهة يستدل بها القبوريون يقولون إذا كنتم تحرمون بناء المساجد على القبور فهذا قبر صلى الله عليه وسلم في مسجده. نقول هذا قبر في مسجده صلى الله عليه وسلم، دخل بقوله أو بفعله؟ بقوله أو بفعله؟ لا بقوله ولا بفعله. بفعل أحد من الصحابة أو التابعين؟ لا بفعل أحد من الصحابة ولا التابعين. ثم لو دخل بفعله أو أوصى بقوله لم يعارض ذلك القول العام للأمة، ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورا بأي مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بأي مساجد. فلم يكن هذا من هدي نبي قط، ولا حجة لهم في ذلك قط أبدا، وما هذا إلا إحداث الشرك في الأمة. فإدخال المساجد القبور في المساجد ذريعة قوية للشرك، وما مورث الشرك في هذه الأمة إلا لما أدخلت القبور المساجد فظن بأهلها أن لهم نفعا يستجلب وضرا يمنع، وعليه كان هذا سببا عظيما من أسباب الشرك بالله. فضلا أن نجعل هذه المساجد مساجد إيه درجة أولى، يعني يعتبرون المساجد التي فيها القبور دي مساجد درجة أولى، ثم يقررون مع ذلك فيها عبادات أخرى هي أقبح من إدخال المسجد إلى القبر. فندخل المسجد القبر حرام وذريعة من الشرك، لكنهم يقررون النذر فيقولون صدوق صناديق النذور وأموال النذور وأموال النذور، ويجعلون الصناديق في هذه المساجد، فيأتي الناس ينذرون لا مطلقا بل ينذرون لأصحاب القبور، وهذه عبادة لله تبارك وتعالى صرفت لغيرها فكان شركا أكبر. فالنذر لأصحاب هذه القبور أعظم من إدخال هذه القبور إلى المساجد، لأن إدخال القبر إلى المسجد محرم ووسيلة من وسائل الشرك. أما النذر لصاحب القبر فهذا شرك أكبر، ودعاؤه والاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فكانت بيئات شركية والعياذ بالله، كانت بيئات شركية. هذا عن قبر النبي قال قالت عائشة دفن في بيت. طيب وصفة قبره قالت لولا ذلك لأبرز قبره، لأبرز قبره، فالنبي لم يبرز قبره بل كان قدر شبر. وأما عن قبر عمر ففي الحديث الأخير حينما استأذن عمر رضي الله عنه على عائشة لما مات النبي ودفن ومات أبو بكر ودفن بجواره، لما طعن عمر كان أهم شيء عنده ماذا؟ هذا المضجع. لهذا قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع. انظروا يا أخواني إلى عمر في آخر أيامه سبحان الله، بل في آخر أنفاسه، ما الهم الذي اهتم به؟ أولا أن يدفن مع النبي وصاحبه، لهذا أرسل ابن عمر ولده إلى عائشة يستأذنها في ذلك، فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي. وآثرت عمر بذلك. وفي هذا دليل على جواز الإيثار بالقرب عند قول من يراه. وكان شيخنا العلامة ابن باز رحمه تعالى يقول ذلك، فعلق ابن باز على هذا الحديث بقوله وفي هذا جواز الإيثار بالقرب، وكان يميل شيخنا إلى هذا. والقول الثاني أنه لا يؤثر بالقرب، بل الإنسان مدعون إلى المنافسة، وفي ذلك فليتنافس المنافسون، لمثل هذا فليعمل عاملون. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا لأن يستمعوا على ذلك لفعلوا في المسابقة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أما الإيثار بالنفس والإيثار بالمال وغير ذلك فهذا أمر مستحب حتى ولو كان الإيثار بالنفس، قد أوثر أخي بنفسه. وأما الإيثار بالدين والوقت والقرب فلا. وهذا القول نميل إليه وهو الراجح، أن الإنسان لا يؤثر بالقرب أحدا بل ينافس ويسابق. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فإن عائشة وإن أثرت عمر إلا أن الله عز وجل قد صرح صدرها لذلك ليتحقق ما كان عليه هؤلاء من فضل في الدنيا مع النبي لأبي بكر وعمر. فطالما قال النبي خرجت أنا وبكر وعمر أؤمن بذلك أنا وبكر وعمر، بل جاء عند البخاري من حديث أبي موسى في حديث البئر لما دخل النبي إليه ودل رجليه فيها ودخل عمر ودخل أبو بكر فقال إذا لو بشروا بالجنة، وجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل عمر بعد ذلك فأذن له النبي فأذن له، ثم دخل فجلس بجوار صاحبيه ودل رجليه، فلما دخل عثمان رضي الله عنه فجلس لتهم ولم يجد مكانا بجوارهم. قال الراوي: فأولت ذلك قبورهم، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر، وأما عثمان فقد دفن في البقيع. ولهذا تحقق هذا الأمر حتى بعد الممات، فدفن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، مع أن النبي لم يقل ادفنوا بجوار أبي بكر وعمر، لكن هيئ للأمة أن تفعل ذلك، فكأن الله كما جمع بينهم في الدنيا جمع بينهم كذلك عند الدفن، ويجمع بينهم إن شاء الله في الآخرة. طيب، فأين قبر أبي بكر؟ يعني ذكرنا قبر عمر وذكرنا قبر النبي، فأين قبر أبي بكر؟ أين الإشارة إليه في هذه الأحاديث؟ الإشارة إليه في هذا إيه؟ أدفن إلى صاحبيه، فدل هذا على أن أبا بكر مدفون بجواره صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، بقي في كتاب الجنائز هذا الباب، باب ما ينهى عن سب الأموات. قال: حدثنا آدم حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنهما قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ورواه عبد الله ابن عبد القدوس ومحمد بن أنس عن الأعمش، تبعه علي بن الجعدي وابن عرعرة وابن أبي عدي عن شعبته. ففيه نهي عن سب الأموات فقد أفضوا إلى ما قدموا. ويستثنى من ذلك ذكر ما كان عليه الأموات إذا كانوا أهل بدع وانحراف، وكلامهم في الأمة منشور وكتبهم موجودة، فإنه يذكرون بما كانوا عليه حتى تحضرهم الأمة، ولا يدخل هذا في نهي عن سب الأموات، في نهي عن سب الأموات، بل يجب تحذير الأمة ممن ماتوا على بدع حتى تحضرهم الأمة. ولهذا اتفقت الأمة على التحذير من الجهم ومن جعد ومن واصل ومن أئمة البدع الذين ماتوا، وذكر كتبهم والرد عليها، فإن ذلك يستثنى في الحياة فضلا عن الممات. فإذا كانت الغيبة ذكرك لأخيك بما يكره فإنه يستثنى منها ما تعلق بالذب عن الدين والشريعة، فإنه يقدم على ما يتعلق بعرض الإنسان. فإذا انحرف الإنسان فابتدع في دين الله عز وجل وجب تحذيره من الدنيا وبعد مماته. ولهذا قد يقول دائما لنا البعض مثلا لماذا تذكرون ما من مات من هؤلاء كسيد قطب أو كذا، هؤلاء قد أفضوا إلى ما قدموا. نقول أما بينهم وبين الله فقد أفضوا إلى ما قدموا، فنحن ما نقول إن هذا يعذب في النار أو بأن هذا مشرك أو كافر أو كذا، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. أما قطب قد ترك ميراثا، ميراثا يورث عنه، ميراث ضلالة، وإن جعلوه أفضل ما يقتنيه المسلم في مكتبته من الظلال ومن غير من الكتب التي محشوة بالبدع والخرافات والتكفير والتجهيل المجتمعات وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، فوجب التحذير من هذا. وهذا لا يعارض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذكر هؤلاء طالما تعلق بمصلحة شرعية فوجب هذا، وجب هذا، لأنه إن استثنى في الدنيا مع حياته وقد يلحق ما يلحق من أثر هذه المذمة، فلأن يذكر بعد موته إذا كان أمرا يتعلق بدين الله سبحانه وتعالى فهذا أوجب وأوجب. ولهذا صنف العلماء في باب الجرح والتعديل، ولا زال الكلام في الجرح والتعديل في الأموات، فنحن نقول إلى الآن فلان كذاب، فلان وضاع، فلان مبتدع، فلان ضال، وقد مات منذ مئات السنين. قال باب ذكر شرار الموتى، حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو لهب، طبعا أبو لهب هذه قراءة أيضا صحيحة، أبو لهب وأبو لهب، تبت يدا هذه قراءة ابن كثير، تبت يدا أبي لهب وتب. قال أبو لهب لعنه الله للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه لعنه الله دل على إباه، دل على السب بعد الموت. فيقول الراوي قال ابن عباس قال أبو لهب لعنه الله، لعنه الله، فهذا فيه السب بعد الموت لمن ورد به النص على التعيين، لأن أبا لهب قد علم آخرته وأنه في النار لقوله سبحانه وتعالى سيصلى نارا ذات لهب فيلعن. أما في الدنيا فلا يلعن المعين ولو كان مشركا على الصحيح، حتى ولو كان مشركا على الصحيح، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم. وقد ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح قنت في الركعة الثانية وقال اللهم لعن سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هشام، فأنزل الله عز وجل قوله ليس لك من الأمر شيء، فاللعن هو الطرد من رحمة الله. فإذا كان الإنسان في الدنيا فلا يدعى أن يطرد من رحمة الله، لكن يدعى عليه، الكافر يدعى عليه لكن لا يلعن، وفرق بين اللعن والدعاء. اللعن معناه الطرد من رحمة الله، وأما الدعاء فمعناه أن يقيك الله عز وجل شرا. ولهذا بوب البخاري صحيح قال باب الدعاء على المشركين، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم كما في عند البخاري من حديث ابن مسعود أيضا دعا على أبي جهل ودعا على أبي ودعا على شيبة وعتبة ودعا يوم الأحزاب، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن معينا، لعن معينا. فإذا كان هذا في المشرك ففي المسلم من باب أولى، فلا يلعن المعين سواء كان مسلما أو مشركا، لأن الإنسان لا يدري بما يختم له. أما إذا مات المشرك على ذلك وعلمت موته على ذلك ثم لعن بعد موته فذاك أمر لا ينكر. فابن عباس رضي الله عنهما قال أبو لهب لعنه الله. ثم ويلحق به من علم يقين الموت على ذلك. ثم قال تبا لك سائر اليوم، قال أبو لهب لعنه الله للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم، فأنزل الله عز وجل قوله تبت يدا أبي لهب. طيب ما علاقة هذا الحديث بتبويب البخاري باب ذكر شرار الموتى؟ يا سلام، البخاري يا أخواني هذا عجيب، عجيب في تبويبه، ولهذا جعل الفقه كله في تبويب البخاري رحمه الله تعالى، ولهذا حير العلماء، البخاري حير العلماء، وصار تفطن الشراح لربط التبويب بالحديث صار أمرا عسرا جدا. فما علاقة الباب بالتبويب؟ حديث الباب بالتبويب ها؟ لكونه سب النبي، فشرار الموت من يسب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا أردنا النوع، فإذا أردنا النوع نقول شر ميته أن يموت الإنسان على الكفر وعلى الشرك، هذا إذا أردنا نوع الميتة. وقد يقال إن شرار الموت على الإطلاق ذكر إيه؟
ذكر
إيه؟ أي ترجم؟ باب ذكر شرار الموت. طب ذكروا باللعن فيها ايه اشكال ليا دي؟ ايوه بس ما 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 ما. ايوه اما ان يقال البخاري اراد عينا فيكون شر من مات هو ابو لهب عينا، واما ان يريد البخاري نوعا، اما ان يريد البخاري عينا فيكون شر الموت من، فيكون شر الموت ابو لهب، واما ان يراد من البخاري أنه يبين نوع من يموت ويكون من شر الموتى، وهو من مات على مثل ما مات عليه أبو لهب من سب النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبه وكفره، فيدخل في هذا كل إيه؟ كل من مات على الكفر، فشرار الموتى من مات على الكفر، ومن مات كافرا، ومن مات مشركا، هؤلاء هم شرار الموتى. فإما أن يريد البخاري عينا فيكون أبو لهب هو شر الموتى، وإما أن يريد البخاري نوعا فيكون شر الموتى من مات على الكفر والشرك والعياذ بالله. وهنا ختم البخاري هذا الكتاب المبارك وهو كتاب الجنائز، كأنما قال وبعد هذا كله هل يجوز أن تسب الميت وقد أفضى إلى ربه، وأيضا يحذرك من أن تموت على هذا الوصف العظيم وهو شر الموت. ابن حجر ذكر شيئا في هذا؟ لم يذكر شيء. الشيخ العثيمين ذكر شيء؟ نام ابن عثيمين ها بغفار ولا مين رمضان نام؟ يا خسارة، أنت حارس حارس النوام. طيب بهذا نكون قد فرغنا من هذا الكتاب المبارك وهو كتاب الجنائز، ونقف عند كتاب الزكاة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على إنهاء هذا السفر العظيم المبارك وهو هذا الجامع الصحيح البخاري رحمه الله تعالى.